قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بميناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجمعة، وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فامتازت عن غيرها من الصلوات بأمرين، فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين، فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين، أحدهما أنها تكون يوم الجمعة فقط، أنها تكون يوم الجمعة فقط، والآخر أنها تكون في الوقت المذكور، أنها تكون في الوقت المذكور، فلا يشاركها غيرها فيه، فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة. وعلم به أنها ليست ظهرا، وعلم به أنها ليست ظهرا بدلا عنه، إذ الظهر يمتاز بشيئين: أحدهما أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، والآخر أنه يكون بعد زوال الشمس، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة، فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، انتهى كلامه. وابتدأ ذكر الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه فقال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة تكون واجبة عليهم، وهم وفق ما تقدم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين، وهم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين. وفات عند الموضع المذكور التنبيه إلى أن المصنف في المختارات الجلية بين أن قيد الأحرار مرجوح، وأن الجماعة والجمعة واجبة على العبيد الأرقاء، وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عمن تجب عليهم الجماعة، فقال إذا كان مستوطنا ببناء، أي إذا كان متخذا سكناه دارا مبنية من حجارة أو لبن أو قصب أو خشب أو غير ذلك، بخلاف من لم تكن له دار مبنية كمن ينزل في خيمة أو بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم أشار إلى شيء من شروطها فقال ومن شرطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. وقوله ومن إشارة إلى التبعيض، فالمذكور هنا هو بعض شروطها، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، إذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول في قوله فعلها في وقتها، أي أن تصلى في الوقت المعين لها شرعا، وبينه في نور البصائر والألباب فقال يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، انتهى كلامه. فمبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح في عين الرائي لا في الواقع، أي بحسب ما يكون في بصر الناظر إذا نظر إلى جهة المشرق، ومنتهاه وقت صلاة الظهر المتقدم بيانه، وهو مصير الشيء مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني المذكور في قوله وأن تكون بقرية، وبين ذلك في نور البصائر والألباب فقال أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، انتهى كلامه. فتكون بقرية عامرة اتخذها أهلها دارا للإقامة. والثالث المذكور في قوله وأن يتقدمها خطبتان، أي يسبقها خطبتان فلا يشرع فيها حتى يأتي بالخطبتين، فإن خطب خطبة واحدة ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح، لأن من شرط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين. والخطبة إيش الخطبة؟ نعم أحسنت، هي الجملة من القول، هي الجملة من القول. فلو صعد خطيب عند أذان ثم وقف ثم أشار ثم جلس ثم قام ثم أشار بيديه أو عينيه ثم نزل، فإنما فعله يسمى خطبة أو لا يسمى خطبة؟ فإنما فعله لا يسمى خطبة، فالخطبة هي الجملة من القول، وله عند الفقهاء شروط وأحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على بيان حكمين من أحكام الجمعة. الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم وذكره المصنف بثلاثة ألفاظ، فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا آخر، وكلها في مسلم، وفرق بين اللفظين الثاني والثالث بقوله في ثانيهما وفي لفظ، وقوله في ثالثه في الثالث وفي ايش رواية وفي رواية. وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة، وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى، ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى. وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابي، وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي. فمثلا لو قدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلان هما علقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم، فإن لفظ قيس إذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية، وإذا ذكر أكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ، وتصوير ذلك أن يقدر أن رواية الحديث عن علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يذكر لفظ، ثم يقول القائل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يقول القائل وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال، فيكون قوله وفي لفظ أي باعتبار الرواية من طريق آخر عن علقمة، وأما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق آخر عن عمر رضي الله عنه بأن يكون من رواية قيس ابن أبي حازم، والأمر في ذلك يسير، لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم ألفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم، كالواقع في كتاب التوحيد أن مصنفه رحمه الله ذكر حديثا ثم قال وفي رواية، فتعقبه حفيده سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بأن الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية إذا كانت في نفس في الحديث نفسه لا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المروي عن صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية، بل يقال وفي حديث آخر عن فلان بن فلان ويسمى. وفي حديث جابر المذكور أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، وتقدم أن الجهر هو إرادة المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه، وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. ومعنى مئنة أي علامة تدل على فقهه. وفيه أن من سنن خطبة الجمعة قصرها، أن من سنن خطبة الجمعة قصرها، وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه، وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه، فإن الحديث الأول يصح عندهم أن يكون دليلا على مسألتين، إحداهما أن من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها، والأخرى أن من شرط خطبة الجمعة إيش؟ حمد الله والثناء عليه، وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الأحكام من الحديث، فإذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الأحكام المستنبطة في الحديث، وإن تكلم بلسان المحدثين استخرج الأحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا أن الحديث المذكور أعني حديث جابر يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ حكمين، لاستنباط حكمين، وإذا تكلم فيه محدث أمكنه أن يستنبط أحكاما كثيرة، فمثلا من الأحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين أن يقال وفيه أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من أين؟ احمرت عيناه، احمرت، لا في لفظ لا، هذا الاحمرت لو كان وجهه، لكن يمكن أن يقول شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، شدة غضبه، أو شدة كما جاء شدة جهره بالصوت، لأن الإنسان إذا غضب وجهر بصوته اشتد غضبه. أو وفيه الغضب في الموعظة والتعليم، وعليه بوب البخاري، بوب البخاري بهذا بحديث آخر، لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه أيضا أن منذر الجيش يرفع صوته، وفيه أن منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر أخذهم في طرفي النهار، بأن يقال صبحكم القوم أو مساكم القوم فأصابكم بسوء إلى غير ذلك. والمقصود أن استنباط الأحكام من الأحاديث للفقهاء فيه طريقة، وللمحدثين فيه طريقة، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في أي فن من الفنون، إذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها، ما يستنبط منه فقها، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 6 مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الأولى في قوله ويستحب أن يخطب على منبر، والمنبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب، مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب، فيستحب أن تكون الخطبة على هذه المرقاة. والمسألة الثانية في قوله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أي إذا رقى درجات المنبر وانتهى إلى آخرها وهي الثالثة أقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة الثالثة في قوله ثم يجلس، عندك ايش بالنص؟ وأذن ولا وأذن، ثم يجلس وأذن المؤذن هكذا. ووقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن، ويؤذن المؤذن، فإذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالأذان المعروف. المسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فيخطب، فتكون خطبته قياما لا قعودا، بأن ينتصب على قدميه. والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس، أي بعد فراغه من الخطبة الأولى، فيفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها. والمسألة السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية أي قائما كالأولى، أي قائما كالأولى، وتكون أقصر منها، وتكون أقصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر والألبان، فقال: عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، ويشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، انتهى كلامه. وبين في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة آية لا دليل عليه، وبين في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء من في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية لا دليل عليه، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه هو للكمال، وأن ما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن الإنباه إليه أن ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من أن خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو إعلام بالمراد منها، فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير وليست منبرا إعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم أن يقوله، فهو مخصوص بمراد شرعي أن تكون للوعظ والتذكير، فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويوعظون بما يرقق قلوبهم. وابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية، ثم ذكر ما جرى من انقلاب الأحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم أحوج إليه، فإن الخطب اتسع والأمر عظم، بتوهم أن خطبة الجمعة منبر إعلامي يقال فيه كل شيء، حتى صار يقال ينبغي أن يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا أسباب الوقاية من الأمراض، ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال، ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق إصلاحها عند عطبها في طرق السفر، وهي سلسلة لا تنتهي يقويها هذا التوهم الذي يظن فيه أن المنبر يوم الجمعة وسيلة إعلامية، وليس كذلك، وإنما هو موضع ذي صفة، وإنما هو موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والإرشاد. وجدير بطلاب العلم أن يتحققوا بهذا، وأن يتحروا إصابة المقصود الشرعي في الخطبة بأن تكون وعظا وتذكيرا للناس. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة، ف فالمسألة الأولى في قوله ثم تقام الصلاة، أي إذا فرغ من الخطبتين أقيم للصلاة الإقامة المعروف. والمسألة الثانية في قوله فيصلي بهم ركعتين، فتكون صلاة الجمعة ركعتين لا كالظهر. والمسألة الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. فيصلي الإمام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة، فيقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، أو يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بالجمعة ويقرأ بعد الفاتحة في الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها بإعمال العامل في إعرابها، والأفضل في أسماء السور أن تذكر حكاية بأن تبقى على حالها، فيقال سورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع أو محل نصب أو محل جر، فتقول قرأت المنافقون وإقرأ المنافقون وقرأت بالمنافقون، أي باعتبار الحكاية. ثم ذكر أربع مسائل تتعلق بأحكام إتيان الجمعة. فالمسألة الأولى في قوله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وتقدم معنى الاغتسال في بابه، فمن السنة المستحبة للآتي الجمعة أن يغتسل لها، وقربه منها أفضل بأن يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه إليها فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب، أي ويستحب له أيضا أن يتطيب، والتطيب وإيش؟ ما هو التطيب عبد الرحمن؟ ها؟ جمال الطيب عبد الله مس الطيب الدهن، الدهان يعني الطيب، كان ترابط من الدهن طيب. والتطيب هو استعمال الطيب حقيقة أو حكمة، حقيقة أو حكمة، التجدد في أحوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه، كمزيل العرق، كمزيل العرق فإنه في الأصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه أثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن. المسألة الثالثة في قوله ويلبس أحسن ثيابه، أي ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، وحسن الثياب له موردان هما اللون وإيش؟ ها؟ النظافة. وهما اللون والهيئة، وهما اللون والهيئة، فحسنه في لونه أن يكون أبيضا، فحسنه في لونه أن يكون أبيضا فهو أفضل الألوان، وحسنه في هيئته إيش؟ أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس، أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر إليها، أي ويستحب التبكير إليها، وهو عندهم متعلق بمن؟ بالإمام والمأموم ولا؟ أحسن، وهو عنده متعلق بالمأموم، ولهذا قال المصنف في نور البصائر عند ذكر هذه المسألة قال وتبكير المأموم، وتبكير المأموم، انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والألباب مما يستحب لمن أتى الجمعة فقال والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها، انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتملان على حكمين يتعلقان به. فالحديث الأول ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة ولو قل ولو قل. والحديث الثاني حديث أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد، وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ولو في وقت نهي، ولو كان في وقت نهي، ويخففهما ويخففهما.